أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب السلام وسبل السلام. كنا على اتحال في هذه الرواية الشريفة لنفي الجسم الثالثة في الباب الذي عقده الكليني في نفي الجسم والصورة عن الباري تعالى، وأنه لا تدركه الأبصار. الدرك والإدراك في منطق الوحي يختلف عن اصطلاح الباحثين في علم المعقول من مدارس شتى. ومر بنا في الجلسة السابقة أن حدود المعاني يضبطها الوحي باعتراف الفلاسفة وغيرهم، يضبطها الوحي ضبطا وحيانيا. حدود المعاني، بل الأدلة والبراهين قائمة على ماذا؟ على أن الحس لا يضبط ضبطا، لا ضبطا لا انخرام فيه بالحس، وإنما يضبط الحس بالوحي. كيف الحس يضبط بالعقل؟ يضبط الحس بالعقل أم لا؟ بلا شك، كثير من أخطاء الحس إنما يشخصه حس البصر، حس السمع، حس الذوق. مثلا واحد ماكل أكل شيء مالح شديد، إذا يؤتى له بمالح متوسط يقول هذا ما في ملح، يقول ما يقول، لكن العقل يقول ماذا؟ العقل يقول في ملح، لكن هذا لأن الذائقة تأثرت الحسية بشيء شديد، ما تشعر بماذا؟ بالشيء المتوسط. أو واحد تعود مدة مديدة يأكل أكل عديم الملح، إذا تعطيه أكل بملح متوسط يقول شنو؟ يقول مالح شديد. شوف الحس يخطئ في الشدة والضعف، بينما العقل يخبر. السمع كذلك ولو مجرة. فإذا الحس لا يضبط بالحس، ولكن الحس يضبط بماذا؟ يضبط بالعقل. لكن إذا أردنا ضبط للحس بعد بشكل لا متناهي كذا كذا، الحس يضبط بالوحي. الحس، لأن العقل بدون آلة حسية يمكن العقل أن يدرك؟ ما يمكن. عقل الموجود في البشر، العقل يفتقر، يحتاج إلى الآلة الحسية. إذا الآلة الحسية في عطل، من فقد حسا فقد فقد علما عقلا. متن رواية كأنما. نعم، لا أيضا متن رواية لعلها موجود عن أئمة الهدى صراط الله عليه قريب لي. المقصود أيما كان، فشوف العقل يحتاج إلى الآليات الحسية، أما الوحي لا. إذا كان لذلك وحيانية ألفاظ القرآن ضبطت بالتواتر أو ضبطت بالثقلين. ثقلين يعني الوحيانية الموجودة في القرآن والوحيانية الموجودة في العترة، كما ذكر ذلك علماء الإمامية، إجماع الأمة من دون المعصوم ليس بحجة، ليس بحجة حسية. لما؟ التواتر حجة حسية. ليس بحجة ظنية. لما؟ فوق الظن بعد حسية كذا، يقين حسي. مقصودهم أن إجماع الإمامية ليس بحجة، مقصودهم ليس بحجة وحيانية. أنت تريد القرآن حسي تاريخي أو تريد القرآن وحياني؟ وحيانية القرآن عصية على الصحابة، وحيانية القرآن عصية على البشر، وحيانية القرآن عصية على علماء الأمة. من الذي يحافظ على وحيانية القرآن؟ الثقلي، نفس الكتاب البراهين الوحيانية التي فيه، والعترة بما تبين من براهين القرآن. فلاحظ، الحس لا ينضبط إلا بماذا؟ إنا نزلنا الذكر إلى الحس. إنا نحن نزلنا الذكر، يعني إلى الحس، إلى نزول. وإنا الجانب الوحياني له لحافظون. والذكر كما مر بنا مرارا بحسب بيانات قرائن، بيانات أئمة أهل البيت، لا يختص بالقرآن. الذكر كل ذكر وحياني أنزل من الله، توراة، إنجيل، زبور، حديث نبوي، حديث أئمة الهدى، حديث فاطمة، كل وحي. يقر القرآن أن في التوراة والإنجيل تحريف، لكن يقول هذا التحريف الذي في التوراة والإنجيل والزبور وغير لا يزعزع، لا يزلزل محكمات التوراة ولا محكمات الإنجيل ولا محكمات الزبور. مهما سعى البشر في تحريف الكتب السماوية، محكمات هذه الكتب ليست في متناول قدرته. لذلك هذا منهج الإسرائيليات الريريليات الريريليات، هذا منهج لا يوافق القرآن ولا يوافق كثيرون هم الذي يقولون، سيما المخالفين من العامة يتشبثون بهذا المنطق. هذا المنطق بمنطق القرآن وأهل البيت مو صحيح. محكمات التوراة حتى المحرف ليست في قدرة متناول البشر، يحتج بها القرآن وأهل البيت على اليهود. ولذلك تلاحظ الباحثين في التوراة بين الفينة والأخرى يطلعون حقائق على حجية فاطمة صلوات الله عليه، على حجية الحسنين، حجية إيليا أمير المؤمنين إلى الآن، وحجية سيد المعصومين سيد الأنبياء إلى الآن. مهما طمس، مهما حاول، مهما اليهود لا زالت سبحان الله بين كل 10 سنوات كم سنة تظهر حقائق من نفس التوراة. محكمات التوراة ما تغيب. وحي إلهي من الذي يرفعه يزعزع؟ إسرائيليات شنو صاروا هم في قدرتهم أن إنا نزلنا الذكر كل ذكر وإنا له لحافظون. معادلة لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عمم هذه المعادلة البيان الوحياني، لم يخصها بالقرآن. من يزعم أن تراث الحديث يزعزع عن محكمات العترة هذا كفر بالقرآن الكريم. إنا نزلنا الذكر وهو وحي الذي يوحى إلى العترة وإنا له لحافظون. لذلك علماء الأصول في باب الانسداد قالوا من رفع اليد عن التراث الحديث للعتراء برمته مرق من الدين. هذا هو الدين، وقد أعطى الله ضمانا أن لا يرتفع ولا يزعزع، إما يصير علماني أو يصير مادي أو يصير الحادي من حيث لا يشعر. ولذلك قال علماء الأصول في باب الانسداد، للأسف باب الانسداد اللي ما يدرس وما يقرأ الآن بغض النظر عن نظرية الانسداد، قالوا بأن هذا التراث الأصل الأول فيه أن تحتاط، تعمل بالموازينة، تعمل بمحكماته لدفع متشابه متشابهاته، محكماته التواتر اللي فيه، التواتر المعنوي، التواتر النظري، التواتر اللفظي، التواتر الإجمالي الذي فيه، لأنك مخير بين الدين واللا دين. إن كنت تريد طريق النجاة استمسك بهذا التراث، ليس بمقدرة عقلك أن تصيب كل محكمات الدين، أو عفوا تعلم بملاكات الدين. المقصود إنا نزلنا الذكر، هذا ولذلك أنتوا لاحظوا كتاب الاحتجاج الطبرسي، احتجاج 14 معصوم على الفرق والمذاهب والملل والأديان، كل المعصومين من سيد الأنبياء إلى سيد الأوصياء إلى سيدة النساء إلى سيد شباب الجنة إلى بقية المعصومين يحتجون على أهل التوراة بنفس هذه التوراة الموجودة، كما أن القرآن يحتج على أهل اليهود بنفس التوراة الموجودة، لا بغير الموجودة، لأن فيها محكمات. ويحتجون، ولا زال القرآن يحتج على أهل الإنجيل النصارى بنفس الإنجيل الموجود رغم التحريفات التي يذكر القرآن أن فيه موجودة، لكن دي التحريفات لا يمكنها أن تطال محكمات الإنجيل. هذا هو مشرب أهل البيت يا أخوان ومشرب القرآن. دعونا من الثقافيات التي تأتي لنا من المخالفين وخطأ وغير صحيحة، يهودية رحمة الله على الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قال إذا كانت بس شيء لأن منسوب لليهود إذا نكفر، اليهود يقولون بأن الله لا إله إلا هو نكفر إذا بالتوحيد، شنو المنطق هذا؟ ذاكرنا لاحظوا كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يبطل هذا المنطق، إنه كون شيء إسرائيلي أو يهودي يعني إذا كان يرتبط يرتبط ليس باليهود بما هو يهودي، يرتبط بالتوراة محكمات التوراة وهي وحي إلهي. كذلك الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه يرد هذه المقولة إسرائيليات ريليات يهوديات، يرد عليها في العقائد الإمامية في بحث الرجعة، لاحظوا كلام العالمين. مقصود هذا منطق العتراء، هذا منطق الثقلين، أن كل وحي إلهي ما يزعزع فوق قدرة البشر، وإن كانت محكمات القرآن تبلع محكمات التوراة، محكمات القرآن ليست في عرض محكمات التوراة ولا في عرض محكمات الإنجيل ولا في عرض محكمات الزبور. في سورة المائدة هو الذي أنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا يبلع، لكن كون مهيمن شيء وكون تلك أصلا لا اعتبار بها، نفس سورة المائدة منطق سورة المائدة كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. الرجوع إلى وحي الله بهاللحظة، هذه نكتة مكات مهمة يجب أن نلتفت إليها. كفى دي المناهج الخاطئة المنحرفة التي نستوردها من المخالفين، بأن نتمسك بمنهج الثقلين. المقصود على حال نرجع إلى ذا المطلب، إذن الوحي لا الحس لا يضبط إلا بماذا؟ بالوحي. أنت تريد القرآن يكون وحياني، ما يمكن بتواتر الأمة، ليه دور تواتر الأمة لا نريد أن ننفيه، حتى الخبر الظني ليه دور، خبر الواحد ليه دور، لكن تريد القمة القمة لا تصل إليها إلا بالوحي. الوحي مع حفظ الأخبار الظنية على حالها التواتر يحفظ على حالها بلا شك، لا نريد أن نزعزع هذه الأمور بحسب منطق الثقلين، لكن الوحيانية تأتي من من؟ من الوحي. جيد. فإذا الحس لا يدقق، هنا بيت القصيد، إذا الحس لا يضبط وحيان بشكل لا خلل فيه إلا بالوحي، الحس الألفاظ، فكيف بك بالمعاني التي هي بعد أخفى وجانب باطن غير مرئي غير محسوس، ومعاني المعاني ومعاني معاني المعاني بدون الوحي؟ العقل له دور، البشري الفطرة البشرية لها دورها، لا يمكن أن يزعزع ويزلزل، لكن بدون الوحي. وهذا هو الذي اعترف به ابن سينا وغيره من فلاسفة الشيعة والحكماء، أن الضبط حدود المعاني ذكر في باب البرهان في المنطق، ضبط حدود المعاني الأنبياء عندهم الوحي مو اللغويين بعد. فلذا إذا نرجع لنفس النكتة، هذه نكتة أمس مرت بنا نكتتين، النكتة الثانية هي تتمتها اليوم، تعرضنا لها أمس لكن تتمتها اليوم، هي هذه إن حدود المعاني. شوف أصحاب العلوم يتخذون اصطلاحات، لكن دي الاصطلاحات في المعاني لا يكون ضبطها كضبط الوحي. صيرفة المعاني أخطر من صيرفة الأمور الحسية المادية. صيرفة يعني شنو؟ تزنها. كم الذهب كم مثقال، الحديد كم طن، التمن كم طن، الماي كثافة شقد، وزن شقد، كحجم كذا، هذه صيرفة وزن، معايير، موازين. الأمور الحسية لها موازين ولها معايير، لها صيرفة يعني تعيير. أما المعاني معاييرها وموازينها وصيرفتها أعظم وأخطر وأخطر وأخطر. دور العقل موجود، دور الفطرة موجود، دور الجهد البشري موجود، لكن تريد القمة يجب أن توظف هذه القوى والعناصر، توظفها خوادم متعلمة من لسان الوحي. لذا ضبط المعاني بالدقة هو بالوحي. لذلك شوف لاحظ اصطلاح الوحي، الإدراك، حقيقة إدراك الشيء غير رؤية الشيء كما مر بنا، غير تبين الشيء. تبين الشيء يكون بالآيات. المعرفة الله بإدراكه باطلة، أما معرفة الله برؤية آياته حق. تبين الله عز وجل بآياته حق، أما إدراك الله لا، يعني كونها هذا باطل. تقول أنا ما أريد من الإدراك معنى الإدراك الكون، أريد الرؤية بالآيات، هذا خطأ يا أخي. تجيب معنى الإدراك تأتي به إلى وين؟ معنى الرؤية. لا مشاحة في الألفاظ، وليكن لا مشاحة في الاصطلاح في الألفاظ، المعاني لا مشاحة فيها، ماذا تقولون؟ المعاني ليس فيها مشاحة، كل قالب معنى يختلف عن قالب معنى آخر. هذا البحث أمس اليوم بقينا فيه لأجل ماذا يا أخوان؟ لأجل أن بحوث كثيرة عن الفلاسفة خالفوا فيها الوحي، ظن منهم ربما أنه هذا اصطلاح. مثلا الفلاسفة عندهم سيأتي بحثا للإرادة ذاتية، يعني مش الإرادة ذاتية. الوحي نص أن الإرادة من الأفعال، المشية من الأفعال، مخلوقات مو عين الخالق. قالوا لا، الإرادة عين الخالق. شلون يصير عين الخالق؟ الإرادة حادثة؟ لا، مو أزلية. براهين رضوية عن علي بن موسى الرضا وغيره من أئمة أهل البيت إن دي حادث وحاشا لله عن الحوادث. يقول نقصد من الإرادة العلم. علم وين؟ الإرادة وين؟ شوف حدود المعاني تتميع تتماهى. هي ليست لفظ، معاني. معاني لها حدود قوالب. فلاحظ هذا البحث، منهجية هذا المنهج الآن ليس يواجهنا في باب واثنين وثلاثة، في كل أبواب المعارف. في كل أبواب المعارف الجامع غير المنوع، يبقى المنوعات غير الأنواع غير الجامع. أما نخبط ما يصير. فإذا المعاني لا مشاحة فيها، لما مشاحة فيها؟ الألفاظ لا مشاحة فيها بحث آخر، بس المعاني شو كيف لا مشاحة فيها؟ ثم حتى في الألفاظ فيها مشاحة بالدقة. يعني بأي معنى؟ بمعنى أنه هذا اللفظ مرتبط بهذا المعنى، ذا اللفظ مرتبط بمعنى آخر. مثلا أحد معاني دي القاعدة توقيتية، توقيفية الأسماء الإلهية أو الصفات الإلهية. مر بنا هالقاعدة مهمة وخطيرة. حتى جملة من الفلاسفة الشيعة والفلاسفة المسلمين، وإن كان أكثر الفلاسفة المسلمين هم فلاسفة الشيعة، الحظ الأوفر في فلاسفة المسلمين قاطبة الأكثرية 90% أو أكثر 95% من فلاسفة الشيعة، لأن الجانب العقلي عند الشيعة أكثر من غيرهم. أن جملة كثيرة في الحقيقة حتى من فلاسفة المسلمين وفلاسفة المؤمنين يقرون بأن الأسماء والصفات توقيتية، يرفضون. توقيتية يعني وحيانية يجب أن تكون، هاي معنى. خب لماذا؟ لأن إقامة المعاني بشكل لا ينخرم فيه الحقيقة قدرة الوحي فقط. وبعبارة أخرى، المعرفة، معرفة الدين، معرفة أركان الدين غير المعرفة بمعنى تستطيع أن تعبر عنها توقيفية، توقيتية، ديانية، دينية، معرفة بالعقائد، وبمعنى تستطيع أن تقول عقلية. كيف عقلية وكيف دينية؟ دينية توقيتية، توقيفية. بهذا المعنى كما يقول ويجمع بين الجهتين الإمام الصادق وقبله جده المصطفى صلى الله عليه وآله. سبين ما مصار، ثم نشرح بعد القمة كلام سيد الأنبياء. الإمام الصادق يقول في رواية يذكرها الكليني في آخر كتاب العقل عن الإمام الصادق، يقول مبدأ الأمور بالعقل، العقل يهدي للدين وإلى التوحيد وإلى إله. مبدأ الأمور بالعقل الفطري في دائرة البديهيات. يقول سلام الله عليه: لكن العقل يعلم أنه العقل البشري قدراته محدودة، فلما تكون قدراته محدودة يفتقر ويحتاج إلى الوحي، فيكون الرائد والمعلم الوحي. والمتعلم من هو؟ العقل. هو مبدأ الأمور، هو الذي انطلق إلى المعلم الوحي، وهو المعلم الوحياني. مبدأ الأمر بهذا، رغبة هذا المتعلم. ولكن وهذه نظام علاقة بديع يصف يبينه القرآن، والعترة في العلاقة بين العقل والوحي، معلم ومتعلم ليه دور، ولا وحي بلا عقل كان مثل معلم بلا متعلم، معلم في صف ما في متعلمين في جمادات، هو ممكن. على كل فإذا من هذا الجانب مبدأ أمور العقل، لكن في استمرار الطريق والوصول إلى غاية الطريق يصير شنو؟ توقيتية توقيفية، هم صحيح بدء الانطلاق. فنرجع إلى نفس المطلب، أن إذا حدود المعاني سيما في أبواب المعارف، دقة الوحي إحاطة الوحي تختلف عن قدرة البشر مهما يكون. هو العقل الكل حتى محدود يستعين بما فوقه، فكيف بالعقول النازلة؟ فمقصودي هذا بحث منهجي في نظرية المعرفة وفي أبواب المعرفة، الاستعانة في حدود المعاني، ضبط المعاني، قوالب المعاني بالوحي أمتن، وهذا في مجال تصوري فضلا عن التصديقي. لأن نغيب العقل، لا أحد يغيب العقل، لكن لا يستبد العقل من دون معلم إلهي. وصلى الله على محمد وعلى آله.